قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل: الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها
قديمة، يعنون بها أنها أزلية وأنها ليست مخلوقة. يعني القدم هنا عبر عنه الفلاسفة وأفراخ الفلاسفة، بمعنى أن الروح لا بداية لها، وعلى هذا فإنها عندهم تعني أنها شيء، أنها تشبه الخالق عز وجل، أو أنها تأخذ صفات الخالق عز وجل من حيث أنه الأول الذي ليس قبله شيء. طبعا الذين يقولون بهذا القول إيمانهم بالله عز وجل مضطرب، وقد يعبرون عن الروح بأنها صفة من صفات الله عز وجل، فهي على هذا عندهم قديمة أي أزلية، أو يعبرون عن الروح على أنها قوة، هي نوع من الآلهة عندهم، والآلهة عندهم على حد سواء كلها أزلية، أو غير ذلك من التعبيرات. فالمهم أن هؤلاء ليسوا يعني في قولهم على شيء، بل هم في أمر مريج، أي الذي يقولون بيقدمهم ويناقضون أنفسهم، إلا أنهم يلتزمون أحيانا ويلزمون في كثير من الأحيان بأن إصرارهم على أن على القول بأن الروح قديمة بأنهم أعطوها خصائص الإلهية، خصائص الربوبية التي لا تجوز إلا لله عز وجل، لأنه ليس هناك شيء قديم بمعنى أزلي ليس قبله شيء إلا الله عز وجل. نعم.
وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده.
وعن الذين قالوا هذا القول الأخير، الذين قالوا بأن الروح قديمة بمعنى أنها من صفات الله عز وجل، من طائفة من الفلاسفة الإسلاميين، وكثير من الفلاسفة الإسلاميين يقولون بهذا القول، يعني الإسلاميين الذين يدعون الإسلام، الذين يدعون الإسلام ويسمون بأسماء إسلامية وعاشوا بين المسلمين، وأغلبهم من الباطنيين كالفارابي وابن سينا وابن السبعين السهروردي وابن الفارض أكثرهم يقول بقدر الروح ويلحقونها بصفات الله عز وجل، وهذا خطر كما هو معروف. فالروح خلق من خلق الله عز وجل، وأهله أمر من أمره، بمعنى أنها من شأنه سبحانه، هو يقدرها ويخلقها، هذا معنى كونها من أمر الله. قل الروح من أمر ربي، يعني لا يعني من أمره الشرعي الذي هو الطلب، إنما من أمره يعني من شأنه سبحانه، من تقديره وخلقه، من تقديره وخلقه. نعم.
وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه.
يعني لا تقوم، صفات لا تقوم بأنفسها، يعني بذلك أن هذه الصفات وأمثالها لا يمكن أن تطلق إلا على موصوف، لا يمكن تطلق إلا على موصوف، وإذا أطلقت أو إذا وردت في ألفاظ اللغة بإطلاق بدون تقييد أو بدون موصوف، فإنها ليس لها وجود إلا في الأذهان، مجرد تصور. فالصفات لا تقوم، التي لا تقوم بنفسها، هي التي لا بد أن إذا أطلقت أن تقيد بالموصوف، أن تطلق على الموصوف. والصفات التي تقوم بنفسها هي الصفات التي تكون إذا أطلقت مستقلة، إذا أضيفت إلى غيرها ممكن أن تطلق، أو ممكن أن يعبر عنها مستقلة، وممكن أن يعبر عنها مضافة إلى غيرها، ومع ذلك في الحالين تبقى أعيان مستقلة تقوم بنفسها. فالعلم إذا قلنا العلم مطلقا يبقى مجرد إطلاق ذهني، مجرد إطلاق الذهن، فإذا قلنا علم الله صار صفة من صفات الله عز وجل وهو العلم الكامل، وإذا قلنا علم المخلوق صار صفة من صفات المخلوق المحدود. أما الأسماء الأخرى التي تقوم بنفسها وهي العيان المنفصلة أو الإضافات الأخرى التي هي العيان المنفصلة، فهي التي تتعلق بالمخلوقات، مثل البيت، يجوز أن تقول البيت ونعرف، أو هذا بيت أو هذا البيت ونعرف أنه يطلق على شيء مخلوق ندركه. فإذا قلت هذا بيت فلان أضفته إلى فلان، لكن حتى لو لم تضيفه عرفنا أن البيت صفة قائمة بنفسها، وإذا أضيف إلى الله عز وجل مثل بيت الله الحرام فإنه تكون إضافته إضافة تشريف، لأنه مخلوق لا يمكن أن يكون من صفات الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع.
طبعا الطبائع الأربع هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة. نعم.
وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير.
طبعا الجوهر هو تعبير عن جزء الجسم أو الجسيمات الصغيرة الشفافة التي غالبا ليس لها ثقل ولا كثافة ملموسة، أو ثقلها لا يمكن أن يدركه الناس بمداركهم. الجواهر هي الأشياء المخلوقة، فإذا قيل جوهر بسيط فهو يعني أنه لا ثقل له ولا كثافة، كالهواء مثلا، الهواء قد يسمى جوهر بسيط. والجوهر المركب أو الكثيف الأجسام الصلبة التي تتركب من عدة هيئات ثم تكون لها كثافة ويكون لها ثقل ويكون تقبل اللمس وغير ذلك من الاحساسات. هذا الظاهر عند أو التعريف المبسط للجوهر البسيط هو أنه ما ليس له كثافة ولا ثقل ولا يقبل ذلك كالهواء. نعم. أو يقبل ذلك بوسائل يعني تحتاج إلى تكلف. نعم.
وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام، والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس.
نعم. وجه مخالفة ما ذكرته قبل قليل لأنه ليس فيه ثقل ولا كثافة، هذا معنى مخالفة الأجسام الكثيفة المركبة المعهودة عنده. مخالف بالماهية يعني في كيفية الخلق، فليس له ثقل ولا كثافة ولا يقبل ذلك إلا بوسائل علمية. نعم.
وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها.
هذا يحتمل على أن المقصود، يحتمل أن المقصود به الروح، أو أن النفس قد يرد ذكرها أحيانا على معنى آخر، وسيأتي الكلام عن أن النفس والروح بينهما أحيانا تلازم وبينهما أحيانا افتراق حسب السياق. لكن ومع ذلك فإن مجموعة النفس والروح توصف بصفات تدل على أنها مخلوقة، وأنها أيضا ربما تكون جواهر بسيطة أو مخلوقات شفافة غير كثيرة. فورد أن النفس والروح قابلة للتوفي، وأنها قابلة للقبض، وأنها قابلة للإخراج والخروج والدخول والبعث والعروج وغير ذلك من الأمور، الأوصاف التي أحيانا تطلق على النفس والروح معا، وأحيانا بعضها يطلق على الروح فقط وبعضها يطلق على النفس. وهذا دليل على أن بين الروح والنفس شيء من الترادف أحيانا وشيء من الاختلاف في بعض الأحيان بحسب السياقات. نعم. أي أقوال في أنواع في تفسير الروح وما لها مستند يقين، ما لها مستند يقين من الأدلة الشرعية، لا ما هي إلا استنباطات إما من ظواهر النصوص وإما من يعني كلام الناس أو من بعض الاستنتاجات العقلية التي لا يلزم أن تكون حقيقة. فلا ليس في هذا ما يرى أو ما يكون علم يعتقد أو أنه تتعلق به العلوم الشرعية، لا، هذه تصرفات وأقوال تكون من الطرف العلمي أقرب أو إلى الطرف العلمي أقرب منها إلى الحقائق العلمية فضلا عن أن تكون عقلية، ما عدا الإجماليات الكبرى وهو مثلا أن الروح من خلق الله عز وجل، وأن الروح تنفخ في الجسد في وقت معين، وأن الله عز وجل يرسل الملك فينفخ الروح في وقت معين بعد 120 يوم إلى آخره. هذه الأمور لا بد من الإيمان بها لأنها جاءت بها النصوص. أما ما عدا ذلك تفسير الروح ما هي والنفس ما هي وما تتغاير وما تختلف وما تتفق، هذه أمور أقرب إلى الاستنتاجات، بعضها يكون راجح إذا قام عليه الدليل لكن لا يكون يقيني، وبعضها لا أصل له. نعم.
وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلانا النفس أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك.
الذات يعتب بها البدن والروح معا، وأحيانا نقصد بها البدن وحده. تعبير عن نفس الذات أي بدن الإنسان أو بدن الروح، الإنسان والحيوان تسمى نفسه، بدنه يسمى نفسه أحيانا. وأحيانا تطلق النفس على البدن والروح معا. نعم.
وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهو روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح.
لذلك يعبر الناس عن الأمور الإيمانية اليقينية وعن يعني الأحوال العبادية يعبرون عنها بالروحانية، ويعبرون عن خلافها أي عن الشهوات والبعد عن العبادة والبعد عن الزيد يعبر عنه بالمادية. وهذا الإطلاق نوعا ما يعني يوافق هذا المفهوم، وإن كان كثيرا من أهل الانحراف من غلاة المتصوفة وغيرهم بالغوا في هذه المسألة حتى جعلوا لها معاني غير شرعية ومعاني بدعية، لكن مع ذلك الإطلاق في أصله يعني خارج أو ناتج عن مفاهيم الناس في مفهومه. فهناك من المفاهيم التي تطلق المقصد به الروح أي الروحانية اللي هي الإقبال على العبادة والجانب المعنوي فيها، والمادية بعكس ذلك الشهوات والملذات والإقبال على ظهر الدنيا والأمور التي تبعد عن جو العبادة. نعم.
والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وعموم النصوص تدل على هذا، على أن المقصود بتوفي الأرواح أو توفي الأنفس بمعنى الأرواح، لأن الأنفس نوعية، إذا أطلق توفي الأنفس بمعنى الأجساد فلا شك أن الأجساد تموت وتضمحل، يعني تفنى. وأما الأرواح فإن التوفي والموت لا يعني أنها تنعدم، إنما تخرج من الجسد، وإذا خرجت من الجسد ورد في النصوص أن أرواح المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ترتفع وتصعد إلى السماء، وأن أرواح الكفار نسأل الله العافية تبقى في أسفل سافلين وتوصد أمامها أبواب السماء، وأنها يعني تتحول من مقام مكان إلى مكان، تحولت من الجسد إلى مستقر لها، ثم أنها في القبر يعني لها أحوال، الروح لها أحوال. فإذا قصد بالفناء والموت التحول الذي به الجسد تنفصل الروح عن الجسد، فهذا يعني تسميته موت وفناء جائز لغة وشرع. وإن قصد بالفناء والموت كما يقصد، كما يقول كثير من الذين يعني يتفلسفون ولا دليل عندهم أنها تنعدم، فالراجح أن النفس أو الروح على الأصح لا تنعدم، لا تنعدم. نعم، والله أعلم.
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم.
نعود إلى بقية أسئلة الأخ السائل. يقول: الناس عند الموت صنفان، صنف يقال لهم يا أيها النفس المطمئنة، وصنف آخر يقال لهم يا أيها النفس الخبيثة، ولكن ماذا يا ترى يقال للمسلمين العصاة ممن ارتكبوا بعض الكبائر ولا زالوا على الإسلام؟ والله أعلم أن أصحاب الكبائر تخاطب نفوسهم إذا لم يغفرها الله لهم أو يتجاوز عنهم قبل موتهم أو يتوبوا. الله أعلم أن الأهل المرتكب الكبير المسلم إذا مات على كبيرته، فظواهر النصوص تدل على أنه تخاطب نفسه على خطاب النفس الخبيثة. ولو رجعنا إلى سياق الحديث الذي ورد فيه النفس الخبيثة نجد أنه يشمل الكافر والمنافق والعاصي في بعض الأحوال وليس في كل الأحوال. ما عندنا يقين على أن كل العصاة الذين يموتون على المعصية خاطبوا بهذا الخطاب، لكن في دلائل تدل على أن بعض العصاة الذين يموتون على معاصيهم أو بعض الفجار، العصاة طبعا أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر الكبيرة الشنيعة، إذا ماتوا على كبائرهم تخاطب نفوسهم بخطاب النفوس الخبيثة، لكن والله أعلم يكون ذلك من باب الجزاء المقدم أو العذاب المقدم، يشبه عذاب الذي يشبه عذاب القبر أو من ضمن عذاب القبر، لأن بعض العصاة يعذبون عند خروج الروح ويعذبون في القبر، لكنهم عند الحساب تحت مشيئة الله قد يغفر الله لهم ويدخلون الجنة، ويكون عذابهم عند الموت كما ورد في هذا النص أو غيره يا أيها النفس الخبيثة، أو عذابهم في القبر بمثابة التكفير لذنوبهم. هذا ظاهر النصوص والله أعلم. ثالثا يقول: أيها أفضل طلب العلم والانصراف إليه بالكلية، أم الدعوة إلى الله عز وجل وصرف الوقت في ذلك، أم أن الأفضل الجمع بين الحسنين؟ وهل من الصواب أن يقال ينظر في حال الشخص، فإن كان من ذوي الذكاء والفطنة والقدرة على الاستنباط فإنه يجعل الوقت في طلب العلم، ومن كان دون ذلك فإنه ينصرف إلى الدعوة والعبادة مع أخذ القدر الكافي من العلم الضروري الذي يحتاجه، وكل من يسر لما خلق له؟ وضح ذلك. على حال السؤال تضمن شيئا من الجواب، تضمن شيئا من الجواب، لكن أرى أن الناس الآن عندهم نوع من يعني الخوف في التصورات احتاج إلى التنبيه عليه، وهو أولا مفهوم الناس للدعوة. هذه مسألة حقيقة ينبغي أن يعنى بها أمثالكم من طلاب العلم. أغلب مفاهيم بل المفهوم السائد عند شبابنا للدعوة أنه ممارسة العمل الدعوي العملي فقط، وعلى هذا فإنهم يرون طالب العلم المتمسك الذي يعكف على طلب العلم الشرعي ويعمل بشعائر الدين ويستقيم في بيته وفي أهله وفي من حوله لا يعتبرونه داعي، وهذا خطأ كارث. الإصرار عليها أخشى أن يكون كارثة. أنا أعتبر أعظم نموذج للداعية، أعظم نموذج للداعية إذا كان شاب، أن يكون مكبا على العلم الشرعي وأن يكون عاملا بما يعمل، سلوكه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم للعلماء وطلاب العلم، أن يكون قدوة فيما يعمل وما يأتي وما يظهر بها أمام الناس، وأن يحرص على شعائر الدين الظاهرة، فهذا عندي أكبر داعي. والنصوص على هذا الظاهر وظاهر من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصحابة والتابعين. كون أن المسلمين كونهم يحتاجون إلى بعض العمل في الدعوة في أعمال البر هذا أمر معلوم، لكن لا يعني أن الدعوة تحصر على أعمال البر وعلى الحركة والنشاط كما هو مفهوم كثير من شباب المسلمين في العالم كله الآن. أقول كثير وليس الكل، فينبغي أن تعاد مفاهيم الناس في الدعوة. نعمل كل يعمل بما يستطيع هذا لا بأس، لكن أن نحصر الدعوة على العمل النشط لا، أقول هذا وجه من وجوه الدعوة. والغالب أن أفضل داعية هو طالب العلم المستمسك الذي يكون قدوة للناس في قوله وعمله وسلوكه، هذا هو أكبر داعي. الداعي النشط درجة ثانية بعد النشط يعني في حركة وعمله، لأن هذا النموذج أي طالب العلم الذي يحب العلم هو الذي يشق طريقه إلى الرسوخ في العلم، والذي يكون من أهل الذكر ويكون مرجع الأمة في الفتوى، ومرجع الأمة في الرأي، ومرجع الأمة في النموذج الذي يحتاجه الناس. ومع ذلك في كل خير، لا يعني أني أنا آية أشطح أو نشطح ونقول الداعية هو هذا فقط، لا، أقول هذا أفضل نموذج الداعي، ومع ذلك فإن الدعوة يدخل فيها الأمر المعروف عن المنكر، الدعوة يدخل فيها الدخول في أعمال البر، وهذا من أعظم أبواب الدعوة ومن أعظم أبواب الجهاد. والمسلمون لو أنهم حصروا الدعوة في معنى واحد قصروا وربما يعني أثموا إثما عظيما، لكن لابد من التوازن. فكما أن من مفهوم الدعوة ما ذكرته مما هو مفهوم عند الناس، فكذلك من مفهوم الدعوة الضروري الذي يجب أن يلقن شبابنا اليوم هو ما ذكرته من أن يكون طالب العلم نموذج وقدوة لغيره في علمه وسلوكه، وسيكون أكبر داعية بإذن الله ولو لم يتحرك الحركة التي يفهمها الناس. إذن نحتاج إلى النموذج هذا والنموذج هذا، وكل ذلك يجب أن يلتزم فيه الداعية النهج السليم وقواعد الشرع وسمت أهل العلم وهديهم، والبعد عن الأمور التي لا تليق بالدعاة مما يثير الفتن أو يوقع في الأمة في حرج أو نحو ذلك مما يسلكه بعض الناس هداهم الله من باب الاجتهاد. فعلى هذا لابد من تصحيح المفهوم حول الدعوة عند الناس بنموذج صحيح، وبطرح القضية أيضا علميا كما هو معروف. وإن كنا نجد أن مشايخنا حفظهم الله يعني هم بأنفسهم يمثلون الدعاة الأنموذج الأمثل للدعاة، وهذا خير قد تقوم به الحجة ويقوم به البيان، كما أنهم أيضا يوضحون هذه الأمور، يبينوا أن الدعوة ليس المقصود بها فقط ما يفهمه الناس. ولذلك فصل الناس بين الداعي والعالم أو بين الداعي وطالب علم، يقولون والله هذا داعي هذا طالب علم، الآن يقولون سبحان الله طالب علم هو الداعي، بل إذا لم يكن طالب العلم هو مرجع الداعية وهو قدوته فإن هذا يعني الانفصام النكد الذي بدأنا نرى بواثره الآن. وعلى هذا فلا بد من يعني تطمين كثير من الشباب الذين تجد عندهم شيء من إذا عرضوا هذه القضايا، تجد خاصة الشباب الصغار في المرحلة الثانوية أو أول الجامعية أو بعض مراحل الجامعية، تجد كثير من الشباب عنده نوع من الانشحان والتوتر، لأنه يظن أنه إذا انكب على العلم وانقطع إلى العبادة خرج من كون الداعية فأثم، فتجد عنده شيء من الانشحان والتوتر وضيق النفس وضيق الصدر والتوفز والتحفز، يريد أن يخرج من وضعه له فيه لأنه شعر أنه قاعد. حينما بدأ يكب على دروس المشايخ وبدأ ينصرف إلى شؤون أهل بيته وبدأ يجالس الناس مجالسة ليس فيها حركة ولا نشاط، يظن أنه ترك الدعوة وأنه بذلك وقع في ذنب عظيم وربما حبط عمله، وهذا خطأ خطأ. وأنا أقول هذا اللي لاحظته لبعض الشباب، يقول كان أنا أحتاج نفسي إلى علاج، إيش اللي دهك؟ قال والله أنا كنت من أول أتحرك وأمشي وأذهب رحلات وكذا، فالآن شعرت أني ما عندي إلا أذهب إلى دروس المشايخ. طيب هذا خير كثير، ولعله من الخير لك انك ما تسعى الى ما كنت فيه سابقا بدون علم. فلذلك الدعوه الصحيحه اولا تبدا بالعلم، وبعض الناس الذي مداركه وسط واغلب الناس مداركه وسط يجب ان يتعلم ويتعلم ويتعلم ولو تجاوز 30 أو 40 ثم بعد ذلك يدعو، هذا هو المنهج الصحيح. فالانبياء متى دعوا وما ضرهم ذلك وما صارت شخصياتهم كما يقال مضطربه او غير مرباه ما صحيح. بل إني أقول إن إغراق الشباب في السن المراهقة وما بعدها بقليل في العمل الدعوي الحرك فقط يخرج منهم شخصيات غير سوية فيما بعد، لا في مفاهيمها ولا في مواقفها ولا في يعني طرحها للقضايا وتصوراتها فيما بعد. ولذلك نجد عند كثير من كانوا نشطين بغير فقه ولا دين ولا علم، ما أقول ولا دين، بغير فقه ولا علم، ثم بعد الزمن أرغمتهم الحياة على ترك النشاط، نجد شخصياتهم مضطربة لأنه ما تعلم في السن التعلم، وبعدما عجز عن الحركة والنشاط الذي يسميه دعوة صار عنده نوع من الاضطراب أو الانفصام غير المرئي. والله أعلم. وعلى أي حال أرجو ألا أكون يعني أبعث كثيرا في المفهوم، لكن أعيد من أجل ألا يفهم كلامي خطأ، أقول الدعوة تشمل هذا وذاك، لكن من أساسية الدعوة طلب العلم الشرعي، والإنسان ما لم يتضلع عن العلم الشرعي يسعه ألا يدعو بمفهوم الناس اليوم، وهو معذور إن شاء الله عند الله عز وجل حتى يتعلم ويفقه في دين الله عز وجل إذا أخذنا الدعوة بمفهومها عند الناس. أما الدعوة بمفهومها الشرعي يكون الإنسان يكون قدوة، يأمر المعروف وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع، يساهم في الخير بقدر ما يستطيع، ومع ذلك يتعلم ويكون ذلك كله على بصيرة كما أمر الله عز وجل، فهذه الدعوة بمعناها الصحيح. ومع ذلك فإن الناس يتفاوتون في قدراتهم على هذا أو ذاك، وينبغي ألا تسد أبواب الخير أمام الناس، لكن لا ينحاز أكثر الشباب إلى 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 مفهوم ويتركون مفهوم الآخر، ينبغي أن يكون التوازن موجود. والله أعلم.
ونستغفره ونتوب إليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه باستعراض سؤال وعرض لنتيجة ما بحثه أحد أخوانكم في موضوع سبق تعليقه. أما السؤال فيقول: من المعلوم أن الله تعالى له العلو المطلق، فله سبحانه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. سؤالي: أي هذه الأنواع خالف فيها أهل البدع من أهل الكلام؟ النوع الذي خالف فيه أهل البدع من أهل الكلام هو علو الذات، فهم حصروا العلو بعلو القدر أو الخيرية المطلقة أو ما يسمونه العلو المعنوي، وكذلك بعضهم قد أيضا يقر بعلو القهر وبعضهم لا يقر، خاصة غلاة المتكلمين. لكن المحل النزاع هو علو الذات، هو علو الذات، ولذلك أنكروا الفوقية لله عز وجل، وأنكروا الاستواء، وأنكروا الأفعال التي تتفرع عن هذه القاعدة مثل النزول والمجيء ونحوه. ملائكة، ومع ملك الموت ملائكة آخرين يعينونه على ذلك كما قال تعالى: وفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكان هناك الكثيرون ممن يموتون في نفس الوقت وفي أماكن متفرقة، وهناك المئات من يموتون في مكان واحد في نفس اللحظات، فكيف الجمع بين ذلك؟ أولا، أمور الغيب لا تقاس بعالم الشهادة، هذا أول شيء. الشيء الثاني، قدرات المخلوقات تختلف ما بين مخلوق ومخلوق، فقدرات ملك الموت أو سائر غيره من الملائكة مثل جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وغيرهم لا تقاس قدراتهم بقدرات البشر أبدا. لا شك أن الله عز وجل أعطاهم من القدرات ما لم يعط البشر، كما أن بعض الخلق الضعيف عندهم من القدرات ما ليس عند البشر، والبشر عندهم ما ليس عنده، الجن عندهم من المقدرة ما ليس عند البشر، فالجن قد يطلع على أمر لا تحجبه عنه الحجب المادية المحسوسة، في حين الإنسان تحجبه الجدران، تحجبه الوسائل التي تحجب السمع، تحجب المدركات أو الحواس، والجن لا تحجبه هذه الأمور،
إلا في حدود معينة حددها الله له في خلقه في أصل خلقه. فعلى هذا لا يصح أن يجي أهل هذا الاعتراض أو الإشكال عن ملك الموت، لأن ملك الموت الله عز وجل أعطاه من القدرات ما لم يعط البشر، هذا ناحية. والناحية الأخرى أنه لا ندري، لعل الله عز وجل قسم هؤلاء الأموات في تقسيم زمني، اللحظة فيه ممكن تقسم إلى 1000 قسم، اللحظة نسميها لحظة، ما ندري. ثم أن ملك الموت كما هو معروف معه فريق من الملائكة، ومع ذلك فإن الله عز وجل أقدره على ما يشاء مما كلفه فيه، فلا داعي لمثل هذه الأمور في أمور الغيب لأنها غيب. وعليها نقيس ما ورد في أخبار الغيب عن عذاب القبر ونعيمه، وعن أحوال الموتى، وعن أحوال الجن، وأحوال الشياطين، وأحوال الملائكة. كما يقال أن الشيطان هو إبليس يوسوس جميع الخلق، ثبت أنه هو يوسوس وأن له جنود. فهذه مسائل لا ينقص فيها ما أخبرنا الله به من أمور الغيب وثبت فيه الخبر على عالم الشهادة أبدا. وكل المقاييس العلمية التي تحت تناولنا لا يمكن أن تحكم أمور الغيب. إذا ما أيدت الغيب لا يمكن أن تعارضه أو أن تحكم فيه بقول يعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب على المسلم أن يريح نفسه من هذه الأمور، ويعرف أن الله عز وجل لا حدود لقدرته، وأنه يقدر عباده سبحانه على ما يشاء من القدرات التي يخلقها ويجدها. ونحن نعرف في قصة ما حدث لموسى لسليمان عليه السلام حينما طلب من بعض حضوره مما سخرهم الله عز وجل من أهل العلم ومن الشياطين ومن الجن ومن البشر، حينما طلب منهم إحضار عرش بلقيس، فمنهم من قال أو عرض عليه أن يحضره قبل أن يقوم من مقامه، والذي عنده علم الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا في اليمن وهذا في الشام في فلسطين. فقبل أن يرتد إليه طرفه وإذا بعرش بلقيس بالعلم، بالعلم الله عز وجل صرح بأن ذلك بالعلم، علم آتاه الله مخلوق. فإذا المسألة هذه وغيرها من المسائل الغيبية لا يجوز إثارة مثل هذه الأسئلة فيها. الإنسان إذا يعني أشكل عليه الأمر يسلم بأن كلام الله حق، وأن خبره خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ويكفي ذلك. بقية الأسئلة نكملها إن شاء الله بعد الدرس. وصلنا إلى الكلام عن الروح والنفس. وقبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن ننبه إلى الأصل الشرعي في الكلام عن الروح، أو الأدب الشرعي الذي أمر الله به أو وجه إليه في كتابه. حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقد وجه الله عز وجل عباده بألا يتكلموا في الروح في فحوى الخطاب الذي خاطب به عباده، جوابا على إشكال الذي عرضه اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوها عن الروح، في قوله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا فيه توجيه رباني بأن المسلم يجب عليه ألا يخوض في موضوع الروح على سبيل الجزم أو الالتزام أو الاعتقاد الذي يلزم، كما أن الخوض فيها أيضا أي في الروح على سبيل تحديد الماهية يعتبر والله أعلم من مما نهى عنه الشرع، لأن صرف الناس بل صرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن سألوه عن الحديث عن ماهية الروح يدل على أن هذا مما أمر الله عز وجل بالتأدب به والتزام. لكن قد يجوز الكلام أحيانا عن بعض خصائص الروح الخارجية التي ورد ذكرها أو ذكر شيء منها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماهية الروح لا يجوز الكلام فيها، أما خصائص الروح وأعمال الروح وما ورد من صفاتها فهذا يجوز الكلام فيه لأنه ورد في الشرع، لكن أيضا بقدر لا يجوز تجاوز ما ورد في كتاب السنة.